لم يقل عمر رضي الله عنه إن النبي يحجر، والرد على المومري فيما يفتر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد.
النبي صلى الله عليه وسلم قد عيمون بيقول للصحابة اتوني بقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فعمر بن الخطاب قال دعوه فإنه يهجر. كل العلماء بيقولوا أن هذا الحديث صحيح، وأن عمر قال على النبي دعوه فإنه يهجر.
أولا، لا تصح نسبة هذا القول لعمر رضي الله تعالى عنه، ولم تأتي بذلك رواية صحيحة ولا ضعيفة يا مومري، ولم تذكر في أي مصدر من مصادر الحديث النبوي، فضلا أنها تذكر في البخاري ومسلم. وعليه فهذا يضاف إلى قاموس الكذبات والافتراءات التي يفتريها المومري عامله الله بعدله. فأنت يا مومري عند أن تتتبع هذه الشبه المثارة حول السنة النبوية دون أن ترجع إلى كتب السنة أو يكون لك عناية بها أو تتثبت منها، فأنت بهذا الفعل تخدم أعداء الإسلام وتخدم الملاحدة، شعرت أو لم تشعر، وهذه الطريقة ستوصلك إلى الكفر والإلحاد، نسأل الله العافية والسلامة. ثانيا، لقد اعتمد المومري وغيره من المشككين على صوتيات لبعض شيوخ الصحوة الذين يتصدرون للمناقشات والمناظرات، وربما تأتيهم أسئلة عبر الفضائيات مباشرة، وليس لهم عناية في علم الحديث، ويروون الحديث ولا يعرفون ألفاظه والروايات فيه، ولا يرجعون إلى المصادر الحديثية، ومن هنا غرس الشبهة في قلوب المريضة قلوبهم. فنجد مثلا المومري هنا اعتمد على هذه الصوتية.
فحتى أن سيدنا عمر قال إن الرسول يهجر، يعني خلاص غلبه الوجع وخلاص، يعني ما ينفعش يكتب ولا ينفع.
وعند الرجوع إلى الحديث من مصدره في صحيح البخاري ومسلم وغيرها من دواوين السنة نجد ما يلي، واسمع يا مومري، أن القائل هجر أو يهجر أو هجر ليس عمر رضي الله تعالى عنه، بل هو ممن كان حاضرا، أن أصح الروايات وعامتها بلفظ ما شأنه أهجر استفهموه بهمزة الاستفهام الإنكاري. ومن باب التوثيق سأذكر الإحالات لهذا اللفظ، ففي مسند عبد الرزاق برقم 9992 ورقم 19371 وابن أبي شيبة برقم 33661 والأماني الحافظ الصنعاني برقم 24 ومسند الحميدي برقم 536 ومسند الإمام أحمد برقم 1935 وصحيح البخاري، اسمع يا مومري، وصحيح البخاري برقم 3168 ورقم 4431 وفي صحيح مسلم برقم 1637 وفي سنن النسائي برقم 5823 وفي سنن أبي داود برقم 3029 وفي مسند أبي عوانة برقم 6196 بلفظ فقالوا، أي من كان حاضرا، فقالوا ما شأنه أهجر استفهموه، فذهبوا يردون عليه، فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. قال القرطبي في المفهم في المجلد الرابع صفحة 559 وقوله أهجر استفهموه كذا الرواية الصحيحة، تفهم؟ كذا الرواية الصحيحة في هذا الحرف أهجر بهمزة الاستفهام. وعلى هذا يستحيل أن يكون قولهم أهجر لشك عرض لهم لصحة قوله زمن مرضه، وإنما كان ذلك من بعضهم على وجه الإنكار على من توقف في إحضار الكتب والدواء، وهذا أحسن ما يحمل ذلك عليه. هذا تابع لكلام القرطبي رحمه الله. وأما لفظ هجر بفعل الماضي فقد وردت في طريق واحدة في صحيح البخاري في بعض روايات الصحيح برقم 3053 ومسلم برقم 1637 وليس فيها ذكر القائل أنه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما كان هذا ممن حضر. جاء في رواية من روايات مسلم برقم 1637 بلفظ يهجر. قال القرطبي رحمه الله كذلك غيره. وأما هجر ويهجر، أما لفظة هجر ويهجر بالماضي والمضارع كله لا يصح منه، وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار، نقله النووي عنه عند شرح الحديث المذكور، وكذلك رجح هذا ابن الأثير كما في النهاية في غريب الحديث. الخلاصة أن الرواية الصحيحة المعتمدة في عامة مصادر الحديث هي بصيغة الاستفهام للإخبار، وعليه، ففيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم لا قدح ولا تهمة، فهل سيفهم هذا المؤمر وغيره من المشككين؟ الله أعلم. وإن فهموا هل سينتفعوا؟ لا أعتقد ذلك. قد يقول قائل: فماذا قال عمر رضي الله عنه إذن؟ إذا كان لم يقل هجر ولا يهجر ولا أهجر، ماذا قال عمر؟ أقول: الذي ورد في كافة الروايات عن عمر رضي الله تعالى عنه، وبما أن حديثنا وحديث المشكك عن صحيح البخاري مسلم، فإليك الأرقام في صحيح البخاري مسلم. ففي صحيح البخاري برقم 114، وأيضا في موضع آخر برقم 4432، وبرقم أيضا 5669، وأيضا برقم 7366، وفي صحيح مسلم برقم 1637، قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. وفي تفسير كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول العلماء ما يلي: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو أحد شراح صحيح البخاري كما في فتح الباري المجلد الأول صفحة 182، قال: قول عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع أي يشق عليه إملاء الكتاب، وكأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل. قال القرطبي رحمه الله: ائتوني أمر، وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تعالى تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله. وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح، ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قوموا، هذا دل على أن الأمر كان للاختيار، ولو كان للوجوب لما قال لهم قوموا، بل لقال لهم ائتوني بكتاب، مرة ثانية يكرر عليهم. ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك. افهم هذا أيها المؤمري وسائر المشككين. ولهذا عاش رسول الله بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يترك لاختلافهم، لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف. وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر، فإذا جزم امتثلوا، كما حصل منهم يوم الحديبية، وكما حصل من علي في صلح الحديبية أيضا في كتابة الصلح، لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أمحو رسول الله، أي من وثيقة الصلح، وذلك لما اعترض سهيل بن عمرو بقوله: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، سهيل بن عمرو. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: أمحو رسول الله، أي كلمة رسول الله، والله يعلم إني رسوله. فقال علي رضي الله عنه: والله لا أمحو، والله لا أمحو. هنا علي لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقصد رفض أمره، وإنما شق عليه أن يمحو كلمة رسول الله تعظيما منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عزم عليه رسول الله دفع الكتاب إليه ليمحوه بيده ففعل. وقال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. افهم هذا يا مؤمري، ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال. وقال النووي رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم المجلد الثالث صفحة 1258: وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر، اسمع إلى هذا الكلام، فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث، اتفق شراح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره، إلى أن قال: فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقه. ومع ذلك فلا عتب ولا لوم على إحدى الطائفتين، إذ لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذمهم، بل قال الجميع دعوني فالذي أنا فيه خير. لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم الذين ألحوا على أن يكتب، ولا على الذين أشفقوا عليه ألا يكتب، بل قال للجميع دعوني فالذي أنا فيه خير. الخلاصة في معنى كلام عمر رضي الله عنه هو الرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة مرضه، ومن فقهه فهم أن الأمر للإرشاد لا للوجوب، فكان الأمر كذلك. فلو كان الأمر الذي أراد أن يكتبه رسول الله مما أمره الله بتبليغه لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قد أمره بالبلاغ. بل في الرواية نفسها ما يؤيد كلام عمر رضي الله عنه، وأن رسول الله استحسنه وأقره، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم دعوني ما أنا فيه خير. قال ابن الجوزي كما في كشف المشكل: معناه إن امتناعي من أن أكتب لكم خير مما تدعونني إليه من الكتابة. وأما ما يتعلق بالكتاب الذي كان هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه، فقد قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 182: واختلف في المراد بالكتاب، فقيل كان أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الخلاف، وقيل بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف. قاله سفيان بن عيينة، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند عائشة: أدع لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه مسلم، وللمصنف أي البخاري معنا: ومع ذلك فلم يكتب صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم قد سبق له أن طلب أن يكتب كتابا ثم ترك من غير أن يعارضه أحد عليه الصلاة والسلام. وقال النووي في شرح صحيح مسلم في المجلد الثالث صفحة 1258: فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم به، فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن، وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصه ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه، لذلك هم هذا الكلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك، ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك، ونسخ ذلك الأمر الأول. الخلاصة: هذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظهر لرسول الله المصلحة في تركه، لذلك لم يكتبه ولم يعزم على الصحابة في كتابته، مع أنه بقي ليال بعد ذلك حتى مات، وقد أوصى بوصايا كثيرة بعد ذلك، وكانت هذه الحادثة مما أظهرت فقه عمر رضي الله عنه. فهذا الحديث يذكر في مناقب عمر لا في مثالبه رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبناء عليه فقد انهدت شبهة المومري المهين وكل من يسوق هذه الشبه من المشككين المنحرفين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.